بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، تكلمنا في آخر درس عن بعض ما يتعلق بصلاة الليل. تكلمنا على حديث ابن عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وأيضا تكلمنا على حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ثم وصلنا إلى حديث أبي أيوب الذي يتكلم فيه أو يذكر فيه الحافظ أو ذكره الحافظ بن حجر في كتاب هذا، في هذا الباب، باب صلاة التطوع، للكلام على ما يتعلق بصلاة الوتر. تفضل شيخ. نعم، هذه الأحاديث التي ذكر الحافظ ابن حجر والتي تتعلق بالوتر، إنما أراد الحافظ رحمة الله عليه بذكرها للكلام على مسألة اشتهرت بين العلماء وحصل فيها خلاف، ألا وهي حكم صلاة الوتر. ذكر حديث أبي أيوب، حديث علي، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فكما قال حافظ بن حجر: رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. رجح النسائي ماذا؟ وقفه. ومعنى رجح النسائي وقفه أي أن هذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف هو الذي قاله الصحابي. فنسائي وجمع من أهل الحديث رجحوا أن هذا الحديث من قول أبي أيوب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذهب إليه جمع من الأئمة كأبي حاتم والذهلي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، والحافظ بن حجر صوب ذلك. حافظ بن حجر ماذا؟ صوب هذا القول، وأن هذا الحديث أيضا نسائي، كما قال النسائي أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا طائفة من أهل العلم خالفوا في هذا الحكم، لأن الحديث جاء عن طريق الثقات، جاء عن طريق الثقات موقوفا، وجاء أيضا عن طريق ثقات مرفوعا، فمنهم من رجح الوقف ومنهم من لم يعني يمنع من الرفع، فقال يعني هذا قول آخر في الحديث أن الحديث يصح مرفوعا وموقوفا، وزيادة الثقات تقبل، فهي لم تخالف يعني، أو لم يخالف مخالفة بينة. فيعني بعض أهل العلم يرى أن هذا حديث يصح رفعه وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى صحة هذا الحديث مرفوعا. ولكن إن قلنا أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على أبي أيوب فلا شك أن له حكم الرفع، كما قال الإمام الصنعاني لهذا الحديث حكم الرفع، لأن الكلام إذا قاله الصحابي وليس يعني ليس فيه مسرح للاجتهاد، يعني صحابي مثلا عشان نفهم شو معنى له حكم الرفع، صحابي قال كلاما يتعلق بالمستقبل، قال الصحابي سيكون في مستقبل الأيام مثلا كذا وكذا، أو يتكلم الصحابي عن شيء سيحصل يوم القيامة، فهذا الكلام يقال فيه موقوف على الصحابي لكن له حكم الرفع، يعني مرفوعا حكما. لماذا؟ لأن الصحابي لا يطلع على الغيب ولا يعرف ماذا سيكون يوم القيامة إلا بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال صحابي قولا وهذا القول ليس فيه مجال ولا مسرح للاجتهاد فإن هذا القول يقال فيه موقوف عليه ولكن له حكم الرفع. وهنا أيضا هذا الحديث وإن كان موقوفا على أبي أيوب إذا رجحنا الوقف فله حكم الرفع. لماذا؟ لأن أبا أيوب رضي الله عنه تكلم عن مقادير في العبادات وهذه لا يعرفها الصحابة إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب ماذا قال؟ الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا الكلام لا يستطيع أن يقوله الصحابي. لماذا؟ لأن فيه تقدير وكميات، فهذا لا شك أن الصحابية أخذه من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقال في مثل هذا الحديث موقوف لفظا وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سواء قلنا أنه موقوف أو لم نرجح المرفوع فإنه مرفوع بالحكم كما قال الإمام الصنعاني ووافقه وأيده على ذلك الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله على جميع علمائنا. هذا حديث ماذا؟ هذا حديث أبي أيوب. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بدايته الوتر حق على كل مسلم، الوتر حق على كل مسلم. وهنا اختلف العلماء في ماذا؟ في حكم الوتر، في حكم الوتر، فما حكم صلاة الوتر؟ فذهب بعض العلماء من السلف ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا إلى أن الوتر واجب، إلى أن الوتر ماذا؟ واجب. استدلالا بماذا؟ استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق، قالوا حق يدل ذلك على ماذا؟ يدل ذلك على أنه حتم وأنه لا بد منه. لكن هذا الحديث في رواية أخرى أو في حديث آخر أيضا صححه بعض العلماء لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حق فقط، بل قال صلى الله عليه وسلم الوتر واجب، الوتر إيش؟ واجب. فهذا أيضا من أدلة من يقول بوجوب الوتر، بوجوب الوتر. وهذا كما قلنا مذهب أو قول للإمام أبي حنيفة وبعض السلف الصالح، بينما أكثر العلماء وجمهور العلماء أن الوتر ليس بواجب، أن الوتر ليس بواجب وأنه سنة مؤكدة، وأنه ماذا؟ سنة مؤكدة، يعني ينبغي للمسلم أن لا يدع الوتر، أن يحرص على أداء هذه الصلاة، فهي صلاة عظيمة وجاءت فيها حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وغير ذلك من الأحاديث النبوية المتكاثرة في الحظ على الوتر. فمذهب جمهور العلماء أن الوتر ليس بواجب وأنه سنة مؤكدة، استدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة حديث علي بن أبي طالب، فإن هذا الحديث وإن كان هو من قول الصحابي، لكن الصحابة هم أدرى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أو أثر صريح واضح، وهو أيضا ثابت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يقول علي؟ يقول رضي الله عنه: ليس الوتر بحتم، ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه. فهذا الحديث، حديث أو هذا الأثر واضح من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، يعني ليس بحتم يعني متحتم، أي ليس واجبا، كهيئة ماذا؟ كهيئة المكتوبة، فإن المكتوبة فرض واجب صلوات الخمس. قال: ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة وعبادة دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها. فهذا الحديث أو هذا الأثر يدل على ماذا؟ يدل على أن الوتر ليس بواجب، وهذا مذهب كما قلنا الأكثر من العلماء. وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين، حديث ضمام بن ثعلبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن فرائض الإسلام، فسأله عن الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ يقول الرجل للنبي: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فإذا ما الواجب؟ هذه الخمس صلوات: صبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الوتر ليس من ضمنها، الوتر ليس من ضمنها. الرجل قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال الرجل في آخر حديث، طبعا سأل عن الصيام، سأل عن الزكاة، سأل عن أمور، قال الرجل في آخر حديث: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: ما بزيد، خلاص وصل خمس صلوات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلح إن صدق. فهذا يدل على ماذا؟ يدل دلالة أيضا واضحة أن الوتر ليس بواجب، لأنه إذا كان واجبا فلن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل أفلح إن صدق، لأنه ترك واجبا. فهذا دل على ماذا؟ دل على أن الوتر ليس بواجب. وأيضا من أدلة تدل على أن الوتر ليس بواجب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، طبعا أنا أذكر أدلة أخرى غير الموجودة، سنرجع إلى الموجود أيضا. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وأن النبي كان يصلي على ماذا؟ على راحلته في السفر. إذا كنت مسافرا لك أن تصلي على الراحلة، ما بطل؟ إذا كنت راكب سيارة الوالد في الطريق مسافر، لك أن تصلي وانت داخل السيارة، وإن لم تستقبل القبلة. لماذا؟ لأن النبي كان يصلي في السفر هكذا. لكن ماذا يصلي؟ يصلي النافلة صلى الله عليه وسلم غير الفريضة. قال ابن عمر: وكان يوتر على راحلته، وكان يوتر حتى الوتر كان يصليه على الراحلة. ثم قال: فإذا أراد الفريضة نزل فصلى. فهذا الحديث يدل ماذا؟ يدل أن الوتر ليس بواجب، لأن لو كانت واجبة لكان حكمها حكم الواجبات، حكم الصلوات الخمس التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويستقبل القبلة ويصليها على الأرض. فلما صلاها صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الدابة، على الناقة، دل ذلك أن الوتر ماذا؟ أن الوتر ليس بواجب، ليس من الفرائض، وإنما هو سنة مؤكدة، وهذا هو الراجح. وأيضا ذكر ماذا؟ آخر حديث ذكره حديث ابن حجر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. هذا الحديث رواه ابن حبان، رواه ماذا؟ رواه ابن حبان، لكن هذا الحديث مداره على راو اسمه عيسى بن جارية. هذا الحديث من رواه؟ راو اسمه عيسى ابن جارية، وهذا الراوي ضعيف، لذلك هذا الحديث ضعفه العلماء، حديث جابر رضي الله تعالى عنه. نعم، هذا الحديث له أصل أو له شاهد لكن لا يشهد له بتمامه من حديث أم المؤمنين عائشة، وهي أن النبي صلى، وهذا حديث في البخاري، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان فصلى الناس خلفه اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث، فلما كان يوم الرابع لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فجاءوا يعني عند المسجد، جاء الناس يريدون الصلاة وراء الرسول في رمضان، صلاة التراويح هذه النبي ما كان يصليها والناس ما كانوا يصلونها، صلىها النبي 3 أيام فقط ثم أحياها عمر بعد ذلك في زمانه. فجاء الناس وحتى رموا باب حجرة النبي بحصيات يريدون الصلاة وكانوا يرفعون أصواتهم، فالنبي لم يخرج إليهم، كان يسمعهم لكن لم يخرج إليهم. فلما أصبح أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه علم بمقامهم وحضورهم، قال ولكن خشيت أن يكتب، أن تكتب عليكم صلاة الليل، ليس الوتر، صلاة الليل. النبي خشي ماذا؟ خشي أن تكتب عليهم صلاة الليل، لذلك النبي لم يخرج ولم يصلي بالصحابة، لم يصلي بهم التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأمة، فخشي أنه إذا خرج وصلى بهم يوما ويومين وثلاثة وأربعة واعتادوا على ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يفرض على الأمة ماذا؟ صلاة الليل أو قيام تراويح مثلا، والناس الآن يلا يلا يصلون الفرائض بعد صلاة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالأمة ترك الصلاة جماعة وكان يصليها في بيته. ما وجه الشاهد في حديث جابر هنا؟ قال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. إذن الوتر ليس مكتوبا، يكتب يعني أن يفرض، يكتب ماذا؟ أن يفرض. فهذا يدل على أن الوتر ليس واجبا، لأن النبي خشي أنه إذا صلى أن يصير ماذا؟ أن يصير الوتر واجبا. لكن هذا حديث كما قلنا حديث جابر ضعيف، حديث عائشة في الصحيح، وحديث عائشة لا يتكلم عن الوتر، يتكلم على صلاة الليل، وإن كان الوتر من ضمن صلاة الليل، فيعني أيضا قد يستدل بحديث عائشة على هذه المسألة، إني خشيت أن يكتب عليكم أو أن تكتب عليكم أو أن تفرض عليكم صلاة الليل، لأن آخر صلاة الليل ماذا؟ الوتر، فهو أيضا من، فهو إذن من ضمن صلاة، من ضمن صلاة الليل. لكن هذا الحديث حديث جابر حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك راجح من أقوال أهل العلم أن الوتر ليس بواجب. طيب ما الجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم؟ نقول حق يعني بمعنى مؤكد، فكل شريعة ثبتت بأصل الكتاب والسنة فإنها ماذا؟ فإنها حق، سواء كانت واجبة أو سواء كانت مستحبة، سواء كانت ماذا؟ واجبة أو كانت مستحبة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حق لا يدل على الوجوب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي ذكرناه في البداية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر واجب، الوتر واجب، هذا أيضا لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لأن هناك أدلة أخرى صرفت هذا الحديث عن الوجوب، ومعنى واجب يعني معنى واجب، وإن كان الأصل في قول النبي واجب أنه واجب، لكن بما أنه صرف بأحاديث كثيرة دلت على أن الوتر ليس بواجب، نقول معنى واجب أي مؤكد. وهذا مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم ليس معناه يعني احتلم في المنام، لا، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي على كل بالغ. فهنا النبي ماذا قال؟ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وأكثر العلماء يقولون غسل الجمعة ليس بواجب. لماذا؟ لأن هناك أدلة أخرى دلت أن غسل الجمعة ليس بواجب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فأتى الصلاة، قال من توضأ فأتى الصلاة، ولم يذكر ماذا؟ لم يذكر اغتسالا. فأحيانا يأتي لفظ الواجب ولا يدل على الوجوب. لماذا؟ لوجود الصوارف، وجود أدلة أخرى تدل أن هذا الواجب هنا لا يراد به الوجوب. لكن إن جاء لفظ واجب، جاء لفظ واجب في مسألة من المسائل وليس له صارف، فإنه يحمل على ماذا؟ فإنه يحمل على الوجوب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ومعنى محتلم أي بالغ. وهذا مثل ماذا أيضا؟ يعني محتلم يعني بالغ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار. ما معنى قول النبي لا صلاة لحائض؟ الحائض أصلا لا تصلي، الحائض أصلا لا تصلي، فكيف النبي يقول لا صلاة لحائض؟ المراد طبعا لا صلاة لحائض أي لامرأة بلغت المحيض، أي لبالغة، مش حائض يعني فيها الحيض، لأن الحائض لا تصلي. فقول النبي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، محتلم يعني بالغ. لا صلاة إلا لا صلاة لحائض أي لامرأة بالغة. فهذا هو الراجح في هذه المسألة، وأن الوتر ليس بواجب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الوتر له صفات، وهذه من صفات الوتر، هناك أكثر من هذه، من هذه ماذا؟ من هذه الصفات، لكن هذه من صفات ماذا؟ من صفات الوتر، هذه من صفات الوتر. وهنا مسألة، ألا وهي مشروعية الوتر بركعة واحدة، مشروعية الوتر بركعة واحدة فقط، أن تصلي الوتر ركعة واحدة. وهذا دل عليه هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري قال ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وأيضا دل عليه حديث من عمر الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فيعني تشرع صلاة الوتر ركعة واحدة، وإن لم تسبق بشفع، لأن بعض الناس يظن أن الوتر واحدة لا تجزئ، وأن لا بد أن تسبق بشفع. نقول هذا ليس عليه دليل، فيجوز الوتر بركعة واحدة، كيعني أن يكون إنسان مثلا مستعجل أو مريض أو مسافر متعب غير ذلك. هذا الشارع، هذا الشرع شرع حكيم جاء بالتخفيف. فإذا ما تستطيع أن تصلي ثلاث ولا خمس ولا سبع ولا تسع ولا 11 فلك أن توتر ماذا؟ بركعة واحدة، صلي ركعة واحدة هذا وتر، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. ويعني قيل لابن عباس، إن معاوية يصلي الوتر واحدة، يعني صلاة الوتر يصليها ركعة واحدة. طبعا هذا قد ما يكون عادته، ولكن يفعل ذلك. ماذا قال ابن عباس؟ هل أنكر؟ لو كان هذا الفعل من معاوية منكر لأنكره ابن عباس، ما عندهم نزاع في الدين. ابن عباس كان يوما يعني يطوف مع معاوية، يطوف حول الكعبة مع معاوية، وكان معاوية ماذا يفعل رضي الله عنه؟ كان يستلم الأركان الأربعة، ركن يماني والحجر الأسود والركناني والركنين الشاميين، ركنين يمانيين وركنين شاميين. فمعاوية كان يستلم ويلمس جميع الأركان الأربعة لأطراف الكعبة. فقال له ابن عباس يعني استلم ماذا؟ استلم الركنين اليمانيين. ماذا قال معاوية رضي الله تعالى عنه؟ قال ليس شيء من البيت مهجور، ليس شيء من البيت مهجور، يعني كما نستلم ركنين يمانيين فنستلم الركنين الشاميين أيضا، نستلم الركنين الشاميين. فماذا قال له ابن عباس؟ قال له ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين، أو كما قال، وقال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما كان معاوية بعد ذلك إلا أن التزم بالسنة، هذا كان اجتهاد منه، وأخطأ رضي الله تعالى عنه في اجتهاده. ثم لما تبينت له السنة وعلمه ابن عباس السنة ترك ما كان يفعل رضي الله عنه واستلم الركنين يمانيين. وهذا أيضا يدل على خطأ الذي يفعله كثير من المسلمين عندما يذهبون إلى الكعبة، فإنهم يتعلقون بأستار الكعبة ويضعون أجسادهم على حجارة الكعبة ويستلمون الكعبة كاملة. هذا ليس من سنة النبي وليس من الدين في شيء. فابن عباس أنكر على معاوية استلام الركنين الشاميين. بعض الناس يستلم جميع الكعبة، تجدهم نائمين على الكعبة ويظنون أن بركات ستنزل عليهم، هذا من الجهل. إنما وضع النبي يده على مكانين في الكعبة، على الركن اليماني وعلى الحجر الأسود فقط، على الركنين اليمانيين لأنهم جهة اليمن. وجه الشاهد من هذا الأثر الذي ذكرناه ابن عباس أن ابن عباس أنكر على معاوية فعله، فلو كان الوتر بواحدة لأنكر، لا يصح لأنكر ابن عباس على معاوية، لكنه قال إنه فقيه، إن معاوية ماذا؟ إن معاوية فقيه. وهذا لا شك من الفقه. أحيانا ها أخواني، أحيانا العالم ينبغي له يفعل بعض الأفعال التي تعلم الناس الدين أو تخفف على الناس. مثلا يعني في العمرة مثلا يصح لك أن تحلق شعرك كاملا، يعني تجوز شعرك، يصح لك أن تخفف شعرك. فإذا رأيت الناس يشددون في قضية الجز وينكروا بعضهم على بعض، هذا لا ينبغي. فإذا كان إنسان عالما أو من أهل العلم، فإنه من فقهه أنه ماذا، خاصة إذا كان واعظهم أو غير ذلك، أنه يخفف شعره ولا يحلق شعره كاملا. خف شعره يعني ما يحلقه بالموس، وإنما يخففه لكن كاملا، ويبقي شيئا من الشعر، لكن يخفف شعر كاملا ويبقي شيئا من شعره على رأسه، حتى ماذا، حتى يتعلم الناس السنة، حتى يتعلم الناس السنة. وهكذا يفعل الإنسان أحيانا، يظهر السنة أو يصلي الوتر ركعة واحدة، حتى ماذا، حتى يتعلم الناس منه السنة. يسألونه أنت صليت وحدة فقط، نحن نصلي ثلاث، فيقول لي هذا يجوز، فيتعلمون منه ماذا، يتعلمون منه السنة. لذلك ابن عباس، لعل ابن عباس قال إن معاوية فقيه من هذا، من هذا الباب. فإذا الوتر ماذا أخواني، الوتر يصح بركعة واحدة وإن لم تسبق بشفع، إن لم تسبق ماذا بشفع. وأيضا دل هذا الحديث، وهذه مسألة أيضا دل هذا الحديث على مشروعية الوتر بثلاث، مشروعية الوتر ماذا بثلاث. وصفة الوتر بثلاث صفتان، إما أن تصليها ركعتين ثم توتر بواحدة، تصلي ركعتين بتشهد وتسلم مثل ما يفعل أكثر الناس الآن، يسمون الشفع والوتر، يسمون الشفع والوتر، وهي صلاة الوتر في النهاية أو صلاة الليل، لأن يعني هذا من ضمن الوتر. فالوتر إما أن تكون، الوتر الثلاث له صفتان، إما أن تكون بالفصل أو بالوصل. الفصل أن تصلي ركعتين، تتشهد في الركعة الثانية وتسلم ثم تصلي الوتر. وهذا وارد، هذا ورد من حديث ماذا، من حديث ابن عمر عند ابن حبان، قال الحافظ بن حجر سنده قوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ابن عمر صلى ركعتين ثم أوتر بواحدة وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما أن تصليها بصفة الوصل، وهي أن تصلي ثلاث ركعات متواصلة، ثلاث ركعات متواصلة، تقرأ في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، والثاني بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثالثة بالفاتحة وقل هو الله أحد، فتصليها ثلاثا. لكن ماذا؟ لكن تجلس في الأخيرة وتتشهد وتسلم. هذه صفات صلاة الوتر، هذه صفات صلاة الوتر إذا صليتها ثلاث ركعات. لكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث. وهذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم صححه الشيخ الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب. الآن ماذا نفعل؟ النبي أوتر بثلاث، في هذا الحديث يقول النبي لا توتروا بثلاث، نقول ما في تناقض في كلام النبي، لا تناقض في كلام النبي. وهكذا لابد أنك في المستقبل متى رأيت حديثين في ظاهرهما التعارض، فلابد أن تعلم أن لا تعارض بينهما، أن لا تعارض ماذا بينهما، وإنما ماذا؟ وإنما هذا ماذا؟ وإنما هذا له وجه وله جمع، يعني عند أهل العلم جمعوا به. تفضل شيخ.